بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الكلام على الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبق أن اللام في ليعبدون لام إيش؟
تعليل
الصرف. لام الحكمة والتعليل. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام تعريف العبادة، فالعبادة هي من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وذكر ابن القيم أن مدارها على 15 قاعدة، باعتبار أن العبادة تنقسم على القلب واللسان والجوارح، والأحكام كم؟
خمسة
في ثلاثة
صير
15. سبق إيضاح يعني بعض ذلك ولحالة على مدارج السالكين. وآخر ما وقفنا عنده الكلام على الإرادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. بعد أن قرر أن المشرك خالف ما أراده الله سبحانه وتعالى منه شرعا ودينا، هذه الإرادة الشرعية الدينية، وإن كان قد وافق ما أراده الله عز وجل منه كونا، لكن خالف الإرادة الشرعية، خالف الأمر الشرعي الديني. بين الشيخ رحمه الله الفرق بين الإرادتين الدينية والشرعية، وهذا قد مر معنا في شرح العقيدة الواسطية للهراس رحمه الله تعالى. يقول الشيخ هنا: بين الإرادة الشرعية الدينية التي بمعنى المحبة والرضا، والإرادة الكونية القدرية التي ترادف المشيئة، عموم وخصوص مطلق. في دروس ماضية ذكرنا ضابط العموم والخصوص المطلق، فما ضابطه؟ كل معقولين يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما في مادة ولا ينفرد الآخر. التمثيل للعموم والخصوص المطلق سبق بإنسان وحيوان، هذان معقولان يجتمعان في زيد وعمر الإنسان، يقال له إنسان ويقال له أيضا حيوان من الحياة، وينفرد الحيوان في البهائم يقال لها حيوان ولا يقال لها إنسان، ولا ينفرد الإنسان عن الحيوان، لا ينفرد الإنسان عن الحيوان. هذا يقال بينهما عموم وخصوص مطلق، أحدهما ينفرد والآخر لا ينفرد عن الآخر، واضح؟ الشيخ رحمه الله يقول: بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق، أي أنهما يجتمعان وينفرد أحدهما ولا ينفرد الآخر. قال: يجتمعان في حق المخلص المطيع، يعني أخلص لله أطاع الله، إذن الطاعة مراده ماذا؟ شرعا، وكونه أطاع الله إذن أرادها الله ماذا؟ كونا. فاجتمعت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في طاعة المطيع وإيمان المؤمن. قال: وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. معصية العاصي هل يحبها الله؟
لا،
لا يحبها الله ولا يرضاه، إذن ليست مرادة شرعا. طيب وقعت معصية عاصي، يعني هو عاصي، وقعت، وقوعها يدل على أن الله سبحانه وتعالى أرادها إيش؟ كونا. إذن هنا إرادة كونية وليست إرادة إيش؟ شرعية، يعني انفردت الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية في معصية العاصي وكفر الكافر. قال: وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك. طيب نعم، يعني تعاقب عليه. نعم تعاقب كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا متعاقب. وأحسن منه تقريرا الهراس رحمه الله تعالى في شرح الواسطية، فإنه قرر أن بين الإرادة الكونية والشرعية عموم خصوص من وجه تجتمعان في مادة وتنفرد كل واحدة منهما في مادة. نعم لو راجعتم العقيدة الواسطية تجدون هذا، قال تجتمعان في طاعة المطيع وإيمان المؤمن، يعني في الطاعات التي وقعت، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي في المعاصي والكفر الذي وقع، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيش؟ في إيمان الكافر وطاعة العاصي، يعني هو كافر ما آمن لكن إيمانه مطلوب ومحبوب إلى الله، لا محبوب إلى الله وهو مطلوب ومراد ماذا؟ شرع، لكنه لم يقع. فهنا إرادة شرعية لا كونية، شرعية لأن الله يحب ذلك، لا كونية لأنه لم يقع. فالصواب أن يقال بينهما عموم مخصوص
من وجه
وليس عموما خصوصا مطلقا. يراجع شرح الواسطية، تقرير في شرح الواسطية أحسن من هذا. قال فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. يذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن أول من قال بأن الإرادة لا تنقسم، يعني جعل الإرادة واحدة، أبو الحسن الأشعري. ونقل ذلك عن داود الجواربي والكرابيسي وابن كلاب، ذكروا أيضا حتى عن سليمان بن حرب. فعلى كل الصواب تقسيم الإرادة، والقول بأنها إرادة واحدة غير منقسمة قول غير صحيح، قول باطل. والأدلة تدل على تقسيم الإرادة إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. نعم قبل توبتين، يعني هو أول من قال بهذا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو أي الطغيان مجاوزة الحد. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، في تفسير من جديد وفي سند حسان بن فائد العبسي في ضعف، وفي أيضا عن عنت بن إسحاق. قال حسان بن فائد العبسي موجود عندك التعليق كلام الشيخ محمد. طيب وابن كثير رحمه الله تعالى يقوي هذا التفسير، بل يقول في تفسيره ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار لها، لأن الذي دعا إلى ذلك هو الشيطان. قال وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، أخرجه ابن جرير في تفسيره أيضا وسنده صحيح، صححه العلامة الوادعي في تعليقه على تفسير كثير. قال رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله بشرط أن يكون راضيا بذلك، شرط أن يكون راضيا، فالذي يعبد من دون الله هو غير راض لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا. فقد عبد المسيح من دون الله وعبد عزير من دون الله، لكنهما ليس راضيان بذلك، ليس راضيين بهذا. فإذا ما عبد من دون الله وهو راض، وهو راض. تعرفون لما نزل قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، احتج المشركون وقالوا قد عبد عيسى وعبد، فأنزل الله الآية. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك أي نعم الآية التي تليها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنه يبعدون إلى آخره. وأيضا الآية الأخرى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم
لو.
هو داخل في العموم لكن على أنا إيش كل ما عبد من دون الله كل ما عبد إيش يكون
كل عبادة
كل ما عبد كل لا ما يصلح هنا كل ما عبد حتى لو قلنا بأنها مصدرية سيكون التأويل كل معبود لأن ماذا كل معبود ظاهر ما يصلح في هذه السياق أن يقال كل عبادة لأن الإشارة في قول عبد إلى المعبود لا إلى العبادة. قال العماد بن كثير الطاغوت الشيطان وما زينه من عباد غير الله هذا يدخل فيه عباد غير الله. قال الشيء قلت وذلك المذكور بعض أفراده يعني هذا الذي وجد من تفسير أهل العلم الطاغوت إنما هو من التفسير بالأفراد. وقد حده العلامة بن القيم حدا جامعا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو غير الله باعتبار أنه وصف لمن أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر الله تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية وكلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم أي نوح وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض كما في حديث الشفاعة الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني جميع الرسل يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء كيف يحتاج على تصحيح فعله بمشيئة الله الكونية والله عز وجل قد أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يبق لهم على الله سبحانه وتعالى إيش حجة. قال فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية عبارة الشيخ رحمه الله يفهم منها أن المشيئة تنقسم إلى شرعية وكونية وهذا غير صحيح فالمشيئة ترادف الإرادة الكونية بل هي صريحة هنا يعني صريحة ليس فقط يفهم منها لأنه صرح بالمشيئة وسماها شرعية والصحيح أن الإرادة الشرعية ليست بمعنى المشيئة ولكنها بمعنى المحبة والرضا ترادف المحبة والرضا أما المشيئة فإنها بمعنى الإرادة الكونية فلم يأتي دليل لا من الكتاب ولا من السنة أطلقت فيه المشيئة على الإرادة الشرعية. وأيضا المشيئة من حيث المعنى ما شاء الله كان، أي لا محالة. ومعلوم أن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، فالتعبير بالمشيئة في الإرادة الشرعية غير مستقيم، غير مستقيم من هذه الحيثية. قال لأنه، والشيخ رحمه الله تابع الحافظ ابن كثير، فإنه يعني عبارة ابن كثير فيها هذا، فيها تقسيم، فيها إطلاق المشيئة على الإرادة الشرعية، لكن الصحيح أنها بمعنى الإرادة الكونية. قال فمشيئة الله الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، ولو في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني بعد قيام الحجة عند قوله إيش آخر شيء؟
قوله فمنهم من هدى الله
ولو في ذلك الحجة بالغة
والحكمة القاطعة. بعدين
الآية
ولهذا قال لا، ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل.
ونكتب ولينا لما لا
فيه. طيب بعد قوله والحكمة القاطعة، ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا، في الدنيا بعد إنذار الرسل. فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قلت وهذه الآية تفسر الآية التي قبلها، وذلك قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يعني جاءت الرسل داعية إلى عبادة الله واجتنبوا الطاغوت، منهم من هدى الله فعبد الله واجتنب الطاغوت، ومنهم من لم يفعل ذلك. قال ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، تختلف في الشرائع في الأحكام، لكن في أصول الدين يعني في التوحيد ليس هناك اختلاف، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا فيما يتعلق بإيش؟ بتفاصيل الأحكام، لكن من حيث التوحيد دعوتهم إيش؟
واحدة.
وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح،